الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اللهم أجرنا من النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد رحمه الله. الله أكبر. اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث: طارق بن شهاب هو البجلي الأحمس أبو عبد الله رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي رحمه الله: نزل الكوفة. طارق بن شهاب نزل الكوفة. وقال أبو داود رحمه الله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته رضي الله عنه على ما جزم به ابن حبان رحمه الله سنة 83 من الهجرة رضي الله عنه. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأنه تقرب إلى الصنم من غير الله، فالتقرب عبادة، لا يجوز التقرب إلى غير الله، فهو قرب ذبابا إلى الصنم فصار مشرك ودخل النار. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك، يعني رأوا أن الذباب شيء قليل وتعجبوا منه، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. فعلينا أن نلزم التوحيد. اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، ونحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قوله: فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة، ويطلق عليه الوثن كما مر، يقال له وثن أيضا. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. المشركون لا يتركون أحدا يمر إلا ويقرب للصنم، يعبده من دون الله. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فخلوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله. رضوا عنه لأنه عبد الصنم والعياذ بالله، فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك. الشرك جرم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. فعلينا أن نجتنب الشرك ونبتعد عنه. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عمل القلب هو أعظم شيء، فالمشركون عرفوا ذلك، فلذلك قالوا له قرب ولو ذبابا. المهم أنك تعبد غير الله، نعوذ بالله. قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار لأنه أشرك بالله وعبد غير الله. فالشرك جرم عظيم. وفيه أن عمل القلب المقصود هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه رحمه الله. وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، أنا لا أقرب لغير الله. فأبى أن يقرب لغير الله فقتل ودخل الجنة. الله أكبر. اللهم ثبتنا على التوحيد وأرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ففيه فضيلة التوحيد والإخلاص في قرة العيون، لأنه قصد غير الله بقلبه. الذي قرب ذبابا للصنم قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم رحمه الله الذي تقدم في باب الخوف من الشرك، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن أن يسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ يسمن الإبل والبقر والغنم ليذبحه للشيخ فلان، لقبر فلان، يتقرب إلى غير الله؟ فهذا أعظم شركا والعياذ بالله. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ قبر فلان أو الشجرة الفلانية أو نحو ذلك. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية، يظنون أن الذبح للقبر أفضل من الضحية، نعوذ بالله. الضحية التي هي عبادة لله يوم النحر، وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت له فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشادد، أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه، نسأل الله السلامة والعافية. في قرة العيون ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم منه وصلابتهم في الإخلاص، فهذا صبر على القتل ولم يذبح ذبابا ولم يقرب ذبابا لغير الله، لأن الشرك أعظم الجرائم. فيجب علينا أن نتمسك بالتوحيد ونحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي في البخاري رحمه الله وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره الكفر كما يكره أن يرمى في النار، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا للدنيا. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، فلما قرب للصنم أشرك ودخل النار والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. المؤمنون يعرفون أن الشرك داء عظيم، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذا كان هناك مكان المشركون يذبحون لغير الله، لا يجوز لك أن تذبح لله في ذلك المكان، لا يجوز أن تذبح لله في ذلك المكان، لأنك تتشبه بهم وتؤيدهم، فلا تذبح لله في ذلك المكان أبدا. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون رحمهم الله: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه رغبه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، على تقوى الله، امتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. الصلاة في مسجد قباء أجره كأجر عمرة، هذا فضل من الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكباً وماشياً، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء. جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله، قلت ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا مسجد قباء، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى تجادل رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا صحيح، ولا منافاة أي لا تعارض بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، فكلاهما أسس على التقوى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله بناه المنافقون والعياذ بالله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه في مسجد قباء للصلاة، وكان الذين بنوه حاربوا، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة المرض في الليلة الشاتية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا على سفر، أي إنا الآن نريد السفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أي نصلي فيه. فلما قفل أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد مسجد الضرار، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة، لأنه أسسه المنافقون ليضروا المؤمنين، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المعلق كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل، ملك الروم نصراني قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوعده هرقل ومناه كافر، فأرسل جماعة، أبو عامر أرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعيدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه والعياذ بالله، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا أي مكانا يقدم عليهم فيه من يقدم من عبدة الأوثان من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم، فبنوا هذا المسجد والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك ابن الدخشم رضي الله عنه أخو بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي رضي الله عنهم. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الآتي، قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة رحمهم الله وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور، الله عز وجل قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، كانوا يستنجون بالماء ففعلنا مثلهم نستنجي بالماء، هذا الذي فعلنا. فالله عز وجل فيه قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فاستنجاب الماء يحبه الله لأنه أحسن طهورا. وفيه رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك، أي هذا هو الذي أثنى الله عز وجل عليه، فعليكموه أي إلزموه. رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم رحمهم الله. فالتطهر من النجاسات يحبه الله، فعلينا أن نتطهر. قوله: والله يحب المطهرين، الله تعالى متصف بالمحبة على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك وتعالى. قال أبو العالية رحمه الله: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. فالتطهر من المعاصي أعظم، والطهارة بالماء حسن، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. إن والله يحب المطهرين، فالله متصف بالمحبة على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، خلافا للأشاعرة ونحوهم. فالأشاعرة يؤولون المحبة، يقولون إرادة الثواب فلا يجوز التأويل، فالله يحب محبة تليق به عز وجل بلا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تحريف،